الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو شرح لقصيدة فيها ذكر بعض شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها الرد على أولئك الذين تجرؤوا فأساءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار الصليبيين. هؤلاء الصليبيون الذين من فتحوا يحاربون الإسلام على مختلف العصور، يحاربون الإسلام مع خلفائهم من اليهود. هؤلاء اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة كما ورد ذلك في كتاب الله، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من النار وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء اليهود آلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مكنه الله منهم فتخلص من بني قينقاع ثم من بني النضير ثم من بني قريظة، ثم استمروا على مدار التاريخ وهم في حال ذلة، وكان الذين يواجهون المسلمين بأنواع من المؤامرات وبأنواع من الحروب هم الصليبيون. واليهود والنصارى حلف في مواجهة الإسلام والمسلمين رغم أنهم فيما بينهم يختلفون وقد يتقاتلون، ولكنهم في عداوتهم للإسلام يشكلون جبهة واحدة. اليهود فيما بينهم مختلفون والنصارى كذلك فيما بينهم مختلفون. قد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة وأن النصارى افترقوا إلى 72 فرقة، فالخلافات بينهم كائنة، وكما ذكر الله سبحانه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إلا أنهم كما قلنا في عداوتهم للإسلام وفي محاربتهم للمسلمين يتحالفون ويتكاتفون، فلذلك قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي في محاربتهم للمسلمين. والله تبارك وتعالى حذرنا منهم بأن تعبدنا أن نسأله في كل ركعة عندما نقرأ الفاتحة أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا الصراط المغضوب عليهم والصراط الضالين، والمغضوب عليهم كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان هم اليهود والضالون هم النصارى.
فالله تعبدنا بأن ندعوه بأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وقرن بين اليهود والنصارى في ذلك لكي يبين لنا شدة عداوتهم، وأنهم على مدار الأزمان أعداؤنا الحقيقيون، وأنه وإن كان المشركون أعداء لنا إلا أنهم يكونون تحت راية المغضوب عليهم والضالين عندما يواجهوننا. فالقيادة الكفرية في مواجهة الإسلام إنما هي لليهود والنصارى، وينطوي بعد ذلك تحت راية اليهود والنصارى سائر الكفار في الأرض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذا ما نشاهده منذ بعث محمد عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم. اليوم هو التحالف، هو التحالف الغربي يديرها اليهود والنصارى، ولكن من ضمن من يواجهنا فيها المشركون كدولة اليابان على سبيل المثال، كدولة كوريا الجنوبية، كدولة الصين، هؤلاء جميعا يلتزمون بقرارات الأمم المتحدة لمحاربة المسلمين، ولكن من الذي يتولى التوجيه والقيادة في الأمم المتحدة؟ إنهم اليهود والنصارى. فلذلك تعبدنا الله بأن نسأله دوما وفي كل ركعة أن يجنبنا صراط اليهود والنصارى، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وكما ذكرنا من قبل فإن اليهود قد ضعف شأنهم لأن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة فلم تقل قائمة على مدار القرون الماضية، وإنما ظهروا في هذا القرن الذي مضى ابتلاء من الله للمسلمين، فأقاموا دولة لهم في قلب العالم الإسلامي في فلسطين. من الذي أعانهم على إقامة هذه الدولة؟ إنهم الصليبيون النصارى. كانت بريطانيا لها حق الابتلاء على فلسطين من قبل عقبة الأمم، فاستغلت امتدادها على فلسطين فأعطت لليهود ما يسمى بوادي بلفور، ثم بدأت تمكن لليهود في فلسطين حتى أقاموا دولتهم منذ ما يزيد على 50 سنة. فالنصارى والصليبيون هم الذين تعاونوا مع اليهود لأنهم أولياء بعض وأقاموا لهم هذه الدولة، ثم دعموها بالأموال ودعموها بالأسلحة ودعموها بالمواقف السياسية، فصارت هذه الدولة شوكة في جنب العالم الإسلامي. اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، هذه حقيقة من الحقائق، ومن أجل ذلك فإن قيام دولة اليهود كان هدفا للنصارى أنفسهم، ليس فقط هدفا لليهود إنما هو أيضا هدف للنصارى أنفسهم، لأن النصارى يقولون بأن عيسى سينزل في آخر الزمان تماما كما نقول، ويزعمون أنه سوف يأتي معجزا لهم، ونحن نقول لأنه سوف يأتي ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول النصارى لا بد أن نهيئ الظروف لنزول المسيح، لا بد أن نوجد لقوم المسيح وهم بنو إسرائيل، لا بد أن نوجد لهم كيانا حتى ينزل المسيح بين قومه. فلذلك أوجدوا هذا الكيان في فلسطين لليهود لكي ينزل المسيح بزعمهم بين قومه، أي بين اليهود. هكذا أقاموا دولة لليهود في فلسطين من أجل أن يهيئوا الظروف كما دعوا لنزول عيسى، مع أن عيسى صلى الله عليه وسلم سوف ينزل في أرض المسلمين لأنه سوف يأتي معيدا لدين محمد عليه الصلاة والسلام. وكما حكى لنا القرآن وإذ قال عند ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو مبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك سوف يدخل في آخر الزمان مقيما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وسينزل في دمشق شرقي المنارة البيضاء كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ويأتي والمهدي إمام المسلمين يصلي بهم، فيريد أن يتأخر المهدي لكي يتقدم عيسى لأنه نبي الله، ولكن عيسى يقول له إنها لك أقيمت، أي أقيمت لك هذه الصلاة، فيصلي المهدي إماما ويصلي عيسى صلى الله عليه وسلم مأموما، ثم بعد ذلك يستلم عيسى قيادة المسلمين ويقتل الدجال، ولكنه كما ذكرنا يستلم قيادة المسلمين بدين الإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو سينزل، والنصارى يقولون بأنه سينزل، ولكنهم يظنون بأنه سينزل في قومه اليهود، وبأنه سوف يعين ما يزعمونه من ديانة الصليب، والأمر ليس كذلك. فالمهم أنهم هيئوا أرض فلسطين لإقامة دولة لليهود، يزعمون أنهم بذلك يهيئون لنزول عيسى صلى الله عليه وسلم. فالعلاقة بين اليهود والنصارى علاقة تحالف وعلاقة مناصرة، ينصر بعضهم بعضا، فهم لذلك في محاربة للإسلام يقفون صفا واحدا. وانظروا في هذه الفترة الأخيرة عندما أساءوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، أساءت دولة الدنمارك وهي تكاد أن تكون دولة نكرة لأنها دولة صغيرة في شمال أوروبا، ولكن مما يدل على حقدهم جعلوا هذه الدولة تنبني للإساءة لرسول عليه الصلاة والسلام، ثم صمم رئيس وزرائها وصممت حكومتها على عدد الاحتلال، ثم رفضت دول الاتحاد الأوروبي بجانب دولة الدنمارك وصمموها لأنها ليست معدولة في هذا الموقف، وزعموا أنهم يمارسون بالإساءة لهذه يمارسون حرية التعبير وحرية النعم، أن ينتقدون المعصوم محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا أن ينتقدوا إلا من جعله الله مشيعا للجن والإنس رحمة للعالمين، الذي كلامه كله وحي مؤيد به من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أفعاله كذلك لا يقدر الله تبارك وتعالى على خلل، فكل أفعاله كذلك معصومة وكل تقريراته معصومة. هذا النبي العظيم ينبني هؤلاء الحقد، هؤلاء الضالون، هؤلاء الصليبيون ينبغون لكي ينتقدوا بحجة حرية التعبير وحرية النقد، ثم يلمز بعضهم بعضا. لم نسمع استنكارا من النصارى، لم نسمع استنكارا من اليهود، لأن بعضهم أولياء بعض كما ذكر القرآن، يستنكرون إذا انتقد أحد ما يسمى من علاقة اليهود. اليهود يزعمون أنه حدثت لهم محرقة أيام هتلر، وأنهم أحرقوا بالملايين، ولا زال اليهود يصعدون هذا الأمر إلى أن جعلوا منه حقيقة مقدسة لا تقبل النقاش ولا تقبل الجدال، هكذا زعموا. ثم قدموا في قوانين الأوروبيين، وقدموا كذلك لدى الأمم المتحدة بأنه لو أنكر أحد حدوث هذه المحرقة أو شك فيها فإنه يعتبر مسيئا ويجب أن يحاكم، كثير من الذين شككوا أو أنكروا هذه المحرقة حاكموهم، ومن ضمن من حاكموهم روجيه جاروبي الفرنسي، وقبل أيام حاكموا مؤرخا بريطانيا وحكموا عليه لأنه شكك في هذه المحرقة. فحدوث هذه المحرقة عندهم أمر مقدس لا يجوز الطعن فيه ولا يجوز الكلام حوله، وأما مقدسات الإسلام فإنهم لا يبالون بها. قبل فترة دنت القرآن، دنت المصحف، رمي بالمصحف في جوال سلامه في المعحار والعياذ بالله، ودنس المصحف في العراق، ودنس المصحف في فلسطين من قبل اليهود، ولم يتحرك أحد من هؤلاء من اليهود والنصارى لأنهم كما قلنا جبهة في مواجهة الإسلام، واليوم يتقابلون على سيد البشرية على إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ولا ينتقد أحد. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى أعداء للإسلام، لأنهم المغضوب عليهم والضالون، فهم جبهة واحدة في محاربة الله ورسوله وفي محاربة الإسلام، مع أن اليهود والنصارى يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام حق المعرفة من خلال كتبهم، من خلال التوراة والإنجيل. لقد وصف الله لهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل وصفا دقيقا، بحيث قال الله عنه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلى هذا الحد. هل يشك أحد في بعض صفات ولده؟ لا يشك، لأنه يعرفه منذ نعومة أطفال. الأب يعرف ولده منذ نعومة أطفال، والأم تعرف ولدها منذ نعومة أطفال، ولذلك فإن أوصاف الولد معلومة تماما للأب والأم. فالله تبارك وتعالى يبين لنا أن أوصاف محمد عليه الصلاة والسلام معلومة تماما لأهل الكتاب اليهود والنصارى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ويعلمون أنه خاتم الأنبياء، ويعلمون أنه إمام الأنبياء، ويعلمون معجزاته، ويعلمون أنه رحمة للعالمين في آخر الزمان، وأنه منفع للبشرية وللجن، يعلمون ذلك. ولكنهم لشدة حسدهم وحقدهم ينكرون أو يظهرون الإنكار، مع أن المنصفين منهم يعلمون مكانة محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال هذا مايكل ها، وهو أمريكي نصراني، ألف كتابا جمع فيه 100 شخص بعد تنقيب الوضع على مدار التاريخ، بحث عن الشخصيات المؤثرة التي أثرت في التاريخ الإنساني، فاستقرض 100 شخصية، ثم جاء أن يرتب هذه الشخصيات حسب أهميتها بالتأديب، فوجد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أعظم هؤلاء جميعا تأثيرا، وبالرغم من أنه ذكر عيسى ضمن 100، إلا أنه وجد أحق الناس بأن يكون الأول من بين 100، وجد أحق الناس محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله الأول، جعله الأول لأنه لم يجد له مثيلا بين البشر، رغم أنه، أي هذا الرجل، رغم أنه نصراني، فرغم نصرانيته إلا أنه يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفه أيضا سائر أهل الكتاب. من أجل ذلك فإن هؤلاء المسيئين إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما يتعمدون هذه الإساءة رغم معرفتهم بمكانة محمد عليه الصلاة والسلام، يفعلون ذلك حسدا من عند أنفسهم، يريدون أن يظهروا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا المظهر وهو ليس كذلك حاشا. يريدون أن يجذروا المسلمين لو استطاعوا إلى أن يكفروا. يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يتمنون لو يكفر المسلمون ويبذلون شتى الأساليب من النواحي الفكرية ومن النواحي العقلية ومن النواحي السياسية وبالأساليب العسكرية وبالأساليب الاقتصادية، يفعلون كل شيء في سبيل أن يخرجوا المسلمين من دائرة الإسلام. وما إجابه من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا حلقة من الحلقات الكثيرة في التآمر. فهم يتمنون أن يصار المسلمون حسدا للمسلمين، لأنهم يعلمون أن محمدا حق، وأن الدين الذي جاء به حق، وأن المسلمين على الحق، ولكنهم من باب الحسد يقولون: لماذا نظل نحن في الضلال لنجذر هؤلاء معنا؟ وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لا يريدون أن يقروا على الكفر وعدوه، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هكذا يقول الله سبحانه، أي أن الحق ظاهر لهم، تبين لهم الحق، ومع ذلك هم موقنون بالباطل ومصممون على البقاء فيه وحريصون على أن يسيئوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى أن يعملوا على إضرار المسلمين وعلى تكفير المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه القصيدة هي دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعنوانها الجواب عن طنين الذباب، دفاع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن ما يفعلونه لا يعدو أن يكون طنينا كطنين الذباب. هل يستطيعون أن ينالوا من مقام النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله، لا يمكن أن يفعلوا، لأن الله تبارك وتعالى قد عطلهم وعطل مكانته وعطل سمعته، وقال سبحانه وتعالى عنه: ورفعنا لك ذكرك، فذكره مرفوعا عليه الصلاة والسلام. رفعوه هؤلاء، إنه عليه الصلاة والسلام كالبدر الذي في السماء، هل يمكن أن يصل إليه كيد الذباب؟ لا يمكن. هل يمكن أن يصل إليه طنين الذباب؟ لا يمكن. فمهما أشاروا ومهما تكلموا فهم لا شيء. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ودينه حقيقة غير قابلة للذوبان وغير قابلة للتأثر، بل دين الإسلام مؤثر وفعال وينتشر بقوته الذاتية، فرغم بعض المسلمين وتمزقهم في هذا الزمان، إلا أن هذا الدين ينتشر في أوساط النصارى أنفسهم، والعقلاء منهم يدخلون في دين الله أفواجا. ومحمد عليه الصلاة والسلام له مكانته السابقة الرفيعة، ومنصف النصارى كذلك يعلمون معجزاته ويعلمون بيناته ويعلمون أدلته، وكثير منهم يتبع هذا النبي، وكما يشهد أن لا إله إلا الله فإنه يشهد أن محمد رسول الله. لذلك مهما حقد الحاقدون ومهما حاولوا أن يسيئوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فإن إساءتهم ترد إلى نحورهم، وإساءتهم الأخيرة عبر صحبهم حركت العالم الإسلامي كله من أوله إلى آخره، وانتفض المسلمون وغضبوا لنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فلعل هؤلاء النصارى والصليبيين لعلهم ندموا أنهم قاموا بهذه الإساءة التي أيقظت المسلمين من جديد، وأعادت تمسكهم بدينهم، وأعادت ابتداءهم بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأعادت مظاهر تفاهيم في سبيل الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام. تقول القصيدة: صلى إله الكون والكون والسماء، صلى المكان مع الزمان وسلم. لقد صلى الله جل وعلا وهو إله الكون على هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فماذا عسى يصنع هؤلاء الذباب؟ وقد صلى الله جل وعلا بعليائه على هذا النبي العظيم. صلى إله الكون والكون، الكون كله يصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان الهادي في هذا الكون، لأنه كان خاتم الأنبياء. وما من أحد يعلم الناس الخير إلا وتصلي عليه المخلوقات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني والضياء، وذكر الألباني أنه صحيح في صحيح الجامع الصغير، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فمن علم الناس الخير فإن الله يصلي عليه، وإن الملائكة تصلي عليه، وحتى الحشرات كالنملة تصلي عليه، وحتى الحوت الذي في أعماق البحر يصلي على من يعلم الناس الخير. هذا في من يعلم ولو لم يكن نبيا، فكيف بالنبي الذي هو إمام المعلمين، الذي هو إمام العلماء، بل إمام الأنبياء؟ فالكون كله يصلي عليه. صلى إله الكون والكون، الكون أيضا صلى، والسماء بما فيه من الملائكة، الملائكة يصلون على محمد عليه الصلاة والسلام. صلى المكان مع السماء، فالمكان كله، المكان كله سواء أكان هذا المكان أرضا أم كان هذا المكان سماء، وكذلك الزمان، القرون كلها فيها مخلوقات كلها تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام الذي رفع الله ذكره، وتسلم كذلك عليه. فماذا عسى أن يلحق من خاتم عليه الصلاة والسلام من طريق الذباب هؤلاء؟ وقد صلى عليه إله الكون، وصلى عليه الكون، وصلى عليه السماء، وصلى عليه المكان والزمان. والنور أشرق من مشارق نوره، والحب من حب الرسول تتيما. الرسول عليه الصلاة والسلام هو نور، هو النيران. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله سمى النبي سراجا منيرا، فهو نور عليه الصلاة والسلام. والنور الذي في الأرض الذي أشرق على الجن والإنس وعلى العالمين، إنما أشرق من مشارق نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سراج منير. فالنور أشرق من مشارق نور النبي عليه الصلاة والسلام الهادي السراج المنير. والحب من حب الرسول تتيما، إن الحب قيمة في الوجود، وحب الرسول عليه الصلاة والسلام فرق في ديننا. لا يمكن أن يؤمن أحد الإيمان المقبول عند الله تبارك وتعالى حتى يحب محمدا عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحب هو في حد ذاته يفكر للرسول عليه الصلاة والسلام هذه المكان، وكأن الحب نفسه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. بل هذا الحب بلغ أعلى درجات الحب وأعلى درجات الحب هي التتيم. يقال غلام متيم أي بلغ غاية الحب، فكأن الحب نفسه ازداد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغ هذا الحب درجة التتيم، أي تتيم الحب نفسه من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه ليس الجن والإنس والعالمون يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، وإنما الحب نفسه يحبه وبلغ درجة التتيم. وتعه أكثر ما شهدت كمثله وهدى النبوة مثله قد أقسم. الدهر يقسم لأنه ما شهد كمثل محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يوجد أحد في نفس شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يشهد التاريخ بشرا كمحمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو لا يقول هذا الكلام وهدى النبوة مثله قد أقسم، أي أن هدى النبوة الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام كذلك قد أقسم أنه لا يوجد أحد كمحمد عليه الصلاة والسلام. هنالك آيات وأحاديث تذكر بأنه لا يوجد أحد كالنبي عليه الصلاة والسلام. فهدى النبوة كالدهر قد أقسم هدى النبوة لأنه لا يوجد شبيه لمحمد عليه الصلاة والسلام. من ضمن ذلك من ضمن هدى النبوة الذي هي القسم لأنه لا يوجد شبيه للنبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، رسول عليه الصلاة والسلام يقسم. وهذا الحديث هو هدى النبوة، فهدى النبوة في هذا الحديث عن ذلك فيه قسم لأنه لا يوجد أحد كالنبي في باب الحجة مثلا، قال أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني لا يوجد أحد في الخشية في درجة النبي، فالنبي لا شبيه له في الخشية. كذلك لا يوجد أحد في درجة التقوى التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أتقى العالمين عليه الصلاة والسلام. كذلك من ضمن هذه النبوة قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي وهو حديث حسن، يعني أنه لو وجد أنبياء كموسى مع أن موسى من أولي العزم مع أن موسى من سادة الأنبياء، لو وجد شخص كموسى الذي هو من أولي العزم ما حل له إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لا مثل له وجاء لكي يكون إماما في آخر الزمان حتى للأنبياء، فلم يشهد التاريخ له مثيلا. ولقد صلى محمد عليه الصلاة والسلام لجميع الأنبياء في ليلة الإسراء، صلى عليك الله يا علم الهدى، فهو علم للهدى عليه الصلاة والسلام، جعله الله علما بحيث من أراد أن يهتدي فإنه يهتدي بهذا العلم. صلى عليك الله يا علم الهدى رغم الصليب وإن أبى وتبرم، الصليبيون كارهون للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يسيئون إليه، لكن صلى الله عليه رغم أنف الصليب ورغم أنف الصليبيين، وإن أبى الصليب وأبى الصليبيون وإن تبرموا وتضايقوا. يا أيها العلم النبي تحية، إنه علم، علم في الجن والإنس، علم في العالمين. يا أيها العلم النبي تحية، أي تحييك تحية من الوجود، هذه التحية تملأ الوجود. وفعلا كل المسلمين يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون عليه ويسلمون. والبخيل هو من ذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فلن يصلي ولن يسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو لم يضر إلا أن المسلمين في التشهد يسلمون عليه لكفى، يصلون ويسلمون عليه في التشهد. ما صلى مصل من المسلمين من الجن والإنس فرضا أو نازلا إلا وتشهد، يتشهد في صلاته تشهدا أو أكثر. وفي التشهد ماذا يقول؟ يقول السلام عليك أيها النبي. هذا سلام، هذه تحية، هذه تحية تملأ الوجود، لأن المسلمين كذلك يملؤون الوجود. كذلك يقول كل مسلم في تشهده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا لو لم يصلي ويسلم عليه إلا في التشهد، كيف والمسلمون يصلون ويسلمون عليه في التشهد وخارج التشهد كلما ذكر عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها العرب النبي تحية ملء الوجود وفرحة وتبسما. كل مسلم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ينفتح قلبه وتنفرج أساليب وجهه فرحة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتظهر البسمة على فمه. اختارك الرب الكريم خليله بعد القليل محبة وتكرما، رغم أن الله تبارك وتعالى كان قد اختار الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليلا. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، إلا أنه جل وعلا لما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام اختاره خليلا كذلك بعد الخليل لمكانة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في الحديث المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. ولكن قال ولكن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا، أي أن الله اتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، ولذلك لم يبقى مجال لأن يتخذ محمد عليه الصلاة والسلام خليلا من البشر. ولو كان متخذا خليلا من البشر لكان اتخذ أبا بكر لعظم منزلة أبي بكر عند محمد عليه الصلاة والسلام. فمرتبة الخلة مرتبة عظيمة جعلها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بعد الخليل إبراهيم. اختارك الرب الكريم خليله بعد الخليل محبة وتكرما، يا خاتم الرسل الكرام وهاديا. اختاره ربنا جل وعلا أن يكون الخاتم للأنبياء، فهو مثل الختام لجميع الأنبياء، وهذه منقبة ودرجة عظيمة. يا خاتم الرسل الكرام وهاديا، فهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. يقول الله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لو أراد أحد أن يسلك طريقا إلى الله فليس أمامه من طريق إلا أن يسلك الطريق الذي فتحه محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الهادي الوحيد إلى الله جل وعلا في آخر الزمان. يا خاتم الرسل الكرام وهاديا، يا شاهدا ومجاهدا ومعلما، والشاهد على أمته يشهد على أمته عليه الصلاة والسلام، وأمته تشهد على سائر الأمم. يا شاهدا ومجاهدا، قد جاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، جاهد بلسانه وجاهد بماله وجاهد عليه الصلاة والسلام بنفسه حتى تعرض لأن يصاب عليه الصلاة والسلام، فأصيب في أحد وكسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وتآمر الكافرون على قتله ونجاه الله وعظمه الله، ووضع له اليهود السم ولكن الله تبارك وتعالى عظمه، فهو المجاهد سيد المجاهدين عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. ويقول سبحانه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. لازلت شمس العالمين ورحمة، ومسودا في الأنبياء مقدما. هو رحمة للعالمين، وهو شمس، لأنه السراج المنير عليه الصلاة والسلام، فهو ينير للبشرية كلها، بل وللجن أجمعين، من أراد منهم أن يسلك طريق الهدى وطريق السعادة في الدنيا والآخرة، فإنه يستفيد من شمس نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لازلت شمس العالمين ورحمة، ومسودا بالأنبياء، هو سيد بالأنبياء، وكما ذكرنا صلى بهم إماما في ليلة الإسراء والمعراج، وكان مقدما حيث قدموه. يا صاحب الخلق العظيم، وقد أتى هذا الوسام من العظيم معظما. الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب الخلق العظيم. من الذي وصفه بأنه صاحب الخلق العظيم؟ إنه ربه جل وعلا. قال الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. لو كان شاعر هو الذي وصفه بالخلق العظيم لقلنا الشعراء يبالغون، لو كان كاتب من الكتاب لقلنا عاطفة الكاتب جعلته يصفه بهذا الوصف، لو كان أديب من الأدباء قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الخلق العظيم لقلنا لعل الأدباء عندهم خيال. وهذا الكلام فيه شيء من الخيال، ولكن الذي وصفه بهذا الوصف هو ربنا جل وعلا الذي لا يقول إلا الحق، لا يبالغ سبحانه وتعالى، يقول الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كلامه سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلذلك حين وصف محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الخلق العظيم، فهذا وصف دقيق غاية الدقة. يا صاحب الخلق العظيم، وقد أتى هذا الوسام، هذا الوصف هو وسام من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أتى هذا الوسام من العظيم. هذا الوسام جاء من العظيم، أي من الله العظيم، جاء هذا الوسام من العظيم معظما، أي جاء بصيغة التعظيم. فقال سبحانه: لعلى خلق عظيم. جاء وسام هذا الخلق من الله للنبي معظما بصيغة التعظيم. لله درك من رسول سيد، فهو سيد ولد آدم. لله درك من رسول سيد نال المكارم كلها وتسنم. كل المكارم اتصف بها محمد عليه الصلاة والسلام، لم تتخلف عنه مكرمة ولا عظيمة، لأن الله جعله أسوة، ولا يمكن أن يكون أسوة إلا أنه قد صار مثلا في كل شيء، وصار قمة في كل المكارم عليه الصلاة والسلام. قد صار وجه الأرض بعدك مشرقا، الأرض كلها أشرقت بعد أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام، من بعد ما أن كان للكفر مظلما. كان وجه الأرض قبل محمد عليه الصلاة والسلام مظلما بالكفر، كان الناس في عمى، كان الناس في ضلالات. يقول الشاعر: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هان في صنم، فعاهر الروم يطغى في رعيته، وعاهر الفرس من كبر أضم عنه. جاء محمد عليه الصلاة والسلام فأشرق وجه الأرض كلها بالهداية، وصار الناس حيث اتجهوا في نور، وصار القرآن يذاع حتى من إذاعات الكفر، يذاع من إذاعة لندن، ويذاع من إذاعة إسرائيل، يقيم الله بهذا النور الحجة على الناس. قد صار وجه الأرض بعدك مشرقا من بعد ما أن كان بالكفر مظلما، قد صار شانئك المكابر أبترا عبر القرون وصار صحبك الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام له شارئون أي مبغضون من الكفار، وهؤلاء الشارئون لا زالوا يوجدون منذ عهد حياته عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله اقتضت حكمته أن يبتلي الناس، أن يبتلي أتباع الخير بأتباع الشر. فلذلك يوجد أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام كما يوجد لسائر الأنبياء أعداء. يقول ربنا جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن أعداء الأنبياء دائما يصابون بالبكر والانقطاع، ولا سيما أعداء محمد عليه الصلاة والسلام مبكورون. يقول الله سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. فأعداء الرسول ابتداء من أبي جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة وغيره من المعاصرين للرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم الله، وكذلك سائر أعدائه عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء اليوم الذين يسيئون إليه كذلك سيكثرهم الله، وإذا ذكر أحد منهم فإنما يذكر باللعن وبالذنب. قد صار شانئك المكابر أكثر عبر القرون على مدى الأزمان، وصار صحبك الجمى الذين أحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوه وفي مقدمتهم الصحابة صاروا كالأجم، الرسول كالشمس وهم حوله كالنجوم عليه الصلاة والسلام. فلا يزال التاريخ يذكرهم بكل خير ويذكرهم بكل حمد ومدح، ويكفي أن القرآن يمدح صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أبصر أمم الورى كمحمد، كلا ولا عرف الزمان ولا انتمى. أمم الأرض أمم البشر ما شاهدت شخصا في مكارم أخلاقه وفي سمو مكانته كمحمد عليه الصلاة والسلام، كلا ولا عرف الزمان كمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا انتمى الزمان إلى أي أحد كانتمائه وتشرفه بالانتماء إلى محمد عليه الصلاة والسلام. أنت الأحب من الأحبة كلهم، غدت المحبة للتدين معلما. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأحب لكل مسلم من كل أحبته، كل مسلم الرسول أحب إليه من كل أحبته، أحب إليه من والده، من ولده، من ماله، من زوجته، من بيته، من وطنه، من نفسه. لا يوجد أحد يزاحم محمدا عليه الصلاة والسلام في المحبة في قلب المسلم. في الدرجة الأولى المسلم يحب الله، وفي الدرجة الثانية مباشرة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن كذلك فهو كافر. يقول الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي إذا أحببتم شيئا من أعراض الدنيا هذه أكثر من محبة الله ورسوله فتربصوا أي تنتظروا عقاب الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأحب عند المسلمين من كل حبيب بعد الله جل وعلا. أنت الأحب من الأحبة كلهم، غدت المحبة للتدين معلما. فمحبة الرسول هي معلم لتدين المسلم. بالرعب والوحيين خص وأمه كانت هي الأولى على من تقدمها. هذه بعض خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام التي خصه الله بها، خصه بالرعب. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان الكافرون يخافونه إلى مسافة شهر. واليوم رغم أن المسلمين غزاة كغزاة الشيء، إلا أن الكفار لا زالوا يخافون منا، من الطائفة الناجية التي سارت على نفس منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهذه الطائفة الناجية التي تجاهد في سبيل الله اليوم يرتعب منها اليهود والنصارى وسائر الكفار، وهذا الرعب هو امتداد للرعب الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام والذي نصر به، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يسمون هؤلاء المجاهدين اليوم بالإرهابيين، يخافون منهم. فهذا الرعب من هؤلاء المجاهدين هو امتداد للرعب الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من خصائصه بالرعب والوحيين خص وأمتي، خص أيضا بالوحيين بالقرآن والسنة. هذا القرآن الذي لا نفي له بين الكتب، حتى بين الكتب السماوية لا يوجد كتاب كالقرآن. كل الكتب حرفت إلا القرآن لم يحرف، حفظه الله، لا مبدل لكلماته، لم يستطع الكافرون أن يبدلوا حتى كلمة أو حرفا منه رغم تعاونهم الكثير. هذا الكتاب خص به محمد عليه الصلاة والسلام. أولم يكفيه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، خص كذلك بالسنة التي هي شارحة للكتاب، والسنة هي الوحي الثاني، وما ننطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة أي السنة كلاهما وحي، خص بهما محمد عليه الصلاة والسلام. بالرعب والوحيين خص وأمة، أي وخص بأمة كانت هي الأولى على من تقدم هذه الأمة، رغم أنها آخر الأمم من حيث التاريخ إلا أنها تعتبر الأولى. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي في قمة الأمم، ولذلك تدخل الجنة يوم القيامة قبل سائر الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فنحن سابقون أي في دخول الجنة إن شاء الله. هذا كله مما خص به محمد عليه الصلاة والسلام. والذكر أعلى الذكر، أي وخص بالذكر، فذكره أعلى الذكر، ورفعنا لك ذكرا. يذكر اسمه كل يوم 5 مرات في الأذان، ويذكر اسمه على لسان كل مسلم في تشهد الصلاة، ويذكر كلما ذكر فيصلي عليه المسلمون ويسلمون. والذكر على الذكر، والمثل الذي أيضا خص بأنه المثل الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو المثل البشري الأعلى، والمثل الذي تسمو به الأسماء. من اجتمع محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه يسمو ويرتفع، يسمو اسمه ويرتفع، تسمو به الأسماء في الأرض والسماء. كل من اجتمع محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه يتبع ذكره في الأرض وفي السماء. يقول الله سبحانه في الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي بالمقابل أن الأرض والسماء يبكيان على المؤمن. فمن اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن، ويسمو اسمه في الأرض وفي السماء، لأنه اتبع المثل البشري الأعلى محمدا عليه الصلاة والسلام. قد جاوزت 7 طباق مشاهدا آياتها الكبرى سليما مسلما. رسول عليه الصلاة والسلام جاوز السماوات 7 طباق في ليلة المعراج وشاهد آياتها الكبرى. قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه ميزة لمحمد عليه الصلاة والسلام لم ينلها أي نبي من الأنبياء، بالإضافة للآيات الأخرى لم ينلها، أو الخصائص الأخرى التي ذكرناها لم ينلها أي نبي من الأنبياء. قد جاوز 7 طباق مشاهدا آياتها الكبرى كليما، أي كلم الله، كلمه الله وكلم الله كليما مكلما. فلم يقتصر الكلام من الله على موسى، وموسى كليم الله، بل كذلك كلم الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وفرض عليه الصلوات 5 في ليلة الإسراء والمعراج بالكلام المباشر منه سبحانه. كلم نبيه وكلمه نبيه. شرف الشفاعة والمقام مقامه، والكوثر النكتار والحوض إلهمه. هذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي تفرد بها على سائر الأنبياء، أن أكرمه الله بالشفاعة يوم القيامة وبالمقام المحمود. فهذه الشفاعة التي يعتذر منها سائر الأنبياء، وهي شفاعة للفضل في يوم الحساب، يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكلهم يعتذر، ثم يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع ويقف ويقوم في المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويدعو الله جل وعلا فيستجيب له. شرف الشفاعة والمقام مقامه والكوثر المكثار. إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري هو الخير الكثير الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الخير الكثير الذي أوتيه كما قلنا أنه أوتي القرآن وأوتي السنة وأوتي إمامة الأنبياء وأوتي الشفاعة وأوتي كذلك النهر الذي يسمى بنهر الكوثر. فنهر الكوثر هو جزء من الكوثر الكبير الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. والكوثر المكثار، المكثار أي الذي كثرته فوق التصور. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي كوثرا أي خيرا كثيرا مكثارا أي غاية في الكثرة. والكوثر المكثار والحوض إذهما. الحوض هو الحوض الذي يكون في موقف الحساب، يقف بجواره الرسول عليه الصلاة والسلام فيسقي منه أمته، ومن شرب منه فإنه يشرب ماء أبيض من اللبن وأعلى من العسل. ويسقي محمد عليه الصلاة والسلام جميع أمته إلا من انحرف، إلا من انحرف. وآلية هذا الحوض كعدد نجوم السماء، ويصب فيه نزارات من نهر الكوثر من الجنة، يصب في هذا الحوض. فهذا الحوض كذلك تميز به محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. فهذا الحوض يوزع ماءه ويهمي على سائر أفراد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. مثل العداوة والتحالف ضده مثل الذباب على الذباب تراكما. بعد أن ذكرنا بعض ميزاته وخصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فخصائصه كثيرة لا نستطيع أن نذكرها الآن، نقول بأن عداوته وبأن التحالف ضده عليه الصلاة والسلام كما يحصل من اليهود والنصارى وغيرهم، نقول مثل هذه العداوة ومثل التحالف الذي يتحالف هؤلاء الأعداء وينصرون بعضهم بعضا في مواجهة دين الله وفي مواجهة رسول الله، مثل تحالفهم مثل الذباب على الذباب تراكما. إذا جاءت جيوش من الذباب ولحقتها جيوش أخرى وتراكم الذباب على الذباب، فهل يستطيع الذباب أن يصنع شيئا؟ هو أحقر من أن يصنع شيئا. فالحلف الغازي، الحلف الصليبي، الحلف الكتابي ما بين اليهود والنصارى، هذا الحلف المعادي للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما مثله كمجموعات الذباب وكجيوش الذباب المتراكمة. لا يبدأ البدر المنير طنينه مهما تطاول بالطنين وصمم. إذا تجمع الذباب وصار ركاما فوق ركام، هل يضر البدر؟ هل يضر القمر المنير؟ القمر المنير في السماء، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام في سماء المجد، في سماء النبوة، فلا يضره هذا الذباب المتراكم، وإن أكثر من الطنين وتطاول بالطنين وصمم على الاستمرار في الطنين. يا أمة الإسلام هبوا فانبذوا، ليس البضائع وحدها والذبلما. هذا نداء لأمة الإسلام بأن تهب وبأن تقف وقفة واحدة وبأن تنبذ كل ما يأتيها من قبل هذا الحلف، الحلف الصليبي اليهودي. هبوا فانبذوا ليس البضائع وحدها، يعني لا تكتفوا بأن تنبذوا وتقاطع البضائع وحدها، ولا الدبلوماسية أي العلاقات الدبلوماسية، ليس البضائع وحدها والدبلوما، أي لا تقتصر على نبذ البضائع وعلى قطع العلاقات الدبلوماسية، ليس هذا فقط، بل قاطع المقراطة إذ في ظلها حرية التعبير تنتقد السمع. بل بالأولى كما تقاطعون البضائع وتقاطعون هؤلاء دبلوماسيا، قاطعوا عقائدهم وأفكارهم. وفي مقدمة عقائدهم التي يبثونها في هذه الأيام وفي هذا الزمان، وفي مقدمة أفكارهم ما يسمى بالديمقراطية وما عبر عنه في البيت المقراط. فالمقراط المقصود به الديمقراطية، والديمقراطية ماذا تعني؟ تعني حكم الشعب نفسه بنفسه، يريدون أن ينشروا هذه الفكرة في الناس. ونحن عندنا في الإسلام الشعب عبد لله، فلا بد أن يحكم بحكم الله، لا أن يحكم بنفسه، لا أن يحكم نفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل شعوب من شعوب الجن والإنس عبيد يحكمهم حكم الله، لكن الديمقراطية متمردة على الله. ولذلك استوردها النصارى من أين؟ ليست من دين عيسى، استوردوها من اليونان، واليونان كانوا وثنيين، وهم الذين ابتكروا هذه العقيدة. قالوا الشعب يحكم نفسه بنفسه. أما الأنبياء فقد جاءوا بتعبيد الناس لله، ولذلك يحكي الله عن سائر الأنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. كل الأنبياء يدعون أمامهم وشعوبهم إلى أن يكونوا عبيدا لله. والله يقول: إن الحكم إلا لله، فالحكم لله وليس للشعب. الشعب إنما ينفذ أوامر الله ويستسلم له. فالفكر الديمقراطي هذا الفكر غدا بلاد المسلمين، والمفروض كما نقاطع بضائع الدنمارك وبضائع من يوالي هذه الدولة التي أساءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المفروض أن نقاطع أفكارهم. وفي مقدمة أفكاره هذا الفكر الديمقراطي الذي مضمونه أن الشعب يحكم نفسه ولا يحكمه الله، الذي مضمونه التسوية بين العالم والجاهل، وبين الصالح والصالح، وبين المسلم والكافر، والتسوية في النقد بين النبي وغير النبي. ولذلك قالوا: نحن نمارس حرية التحرير، حين أتاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بل قاطع المقراطة إذ في ظلها، في ظل الديمقراطية، حرية التعبير تنتقد السماء. قالوا هكذا: نحن نمارس حرية التعبير ونحن ننتقد هذا السماء، حتى الدين السماوي ننتقده، حتى النبي الذي أرسله الله ننتقده. فعندهم الانتقاد مفتوح حتى للنبي المعصوم عليه الصلاة والسلام في ظل الديمقراطية. حجتهم هي الديمقراطية، فهل تقبلون، هل يقبل المسلمون أن يستوردوا هذا المبدأ الذي في ظله القابلية للانتقاد حتى للأنبياء حتى للأجيال؟ نعوذ بالله من ذلك. قد يقول قائل: نحن نأخذ من الديمقراطية محاربة الاستبداد. نقول: محاربة الاستبداد أصل أصيل في ديننا، عندنا مبدأ اسمه الشورى. ألا يكفينا الشورى حتى نستولد على الشورى ونخلطها بالديمقراطية؟ هل يجوز أن نخلط الإسلام بغيره؟ الإسلام دين كامل لا يحتاج إلى أن يخلط بغيره، ليس ناقصا حتى نخلطه بغيره، إسلام كامل. والشورى هي محاربة للاستبداد، ومحاربة لإذلال عباد الله. عباد الله جميعا إنما هم عبيد لله، وليسوا عبيدا لبشر مثلهم، والحاكم إنما هو واحد منهم. ولا بد أن يحتكم إلى شرع الله وأن يلتزم بالشورى. يقول الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جلب البضائع قد يجوز، وعكسه جلب المبادئ لا يجوز إلى الحمى. أي أن البضائع يجوز لنا أن نستوردها من الكافرين، ونحن لذلك نستورد الملابس منهم، نستورد السيارات، نستورد الطائرات، نستورد المصانع، نستورد كثيرا من المحتاجات. وكان مفترض أننا نصنع لأنفسنا، ولكن لا مانع من الاستيراد، فالبضائع لا إشكال في استيرادها. جلب البضائع قد يجوز، وإنما قاطعناهم اليوم لأنهم أتوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل جاز. جلب البضائع قد يجوز، وعكسه جلب المبادئ لا يجوز إلى الحمى. هل يجوز أن نسوي بين المبادئ وبين البضائع؟ إذا جاز لنا أن نستورد السيارة والملابس وأن نستورد الحليب، فلا يجوز أن نستورد المبادئ. من المبادئ كما قلنا الديمقراطية، من المبادئ الرأسمالية من المبادئ ما يسمونه بحقوق المرأة، وقعد الناس عن حقوق المرأة إسلامنا كبر المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، لا نحتاج إلى أن نستورد منهم. كذلك من ضمن مبادئهم ما يسمونه بحقوق الإنسان، وهم يصنعون بالإنسان ما يصنعون. المرأة لو كانوا يحترمونها حقا لما جعلوها وسيلة محتقرة للإعلام. إذا أرادوا أن يعلنوا عن الصابون يأتون بصورة المرأة، إذا أرادوا أن يعلنوا عن الشامبو يأتون بصورة المرأة، حتى إذا أرادوا أن يعلنوا عن الحذاء أو أن يعلنوا عن الملابس الداخلية يأتون بصورة المرأة. فهم يحترمون حقوق المرأة؟ إنهم لا يحترمون المرأة ولا يحترمون الإنسان. ماذا صنعوا بالإنسان في سجن أبي غريب، في سجن جوانتانامو؟ ماذا صنعوا بالإنسان في فلسطين، في العراق، وفي أفغانستان؟ لا يعرفون الإنسان ولا حقوق الإنسان. كل المبادئ الحق هي في ديننا، فلا نحتاج إلى أن نجلب منهم المبادئ. إذا جاز أن نجلب منهم البضائع إلى سجنا فلا يجوز أن نجلب المبادئ. جلب البضائع قد يجوز وعكسه، جلب المبادئ لا يجوز إلى الحمى، أي إلى حمى المسلمين وأوطان المسلمين، لا يجوز أن نجلب المبادئ. والعز في من كان بالحب تابعا، يعني إذا أردنا العز فهو بأن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نتبع دينه بمحبة. والعز في من كان بالحب تابعا، والذل في من كان بالجلب مغرما. من كان مغرما بأن يجلب منهم المبادئ فإنه لا يذوق إلا الذل. انظروا إلى الذين استوردوا ثقافة الغرب وأفكار الغرب وعقائد الغرب، إنما أصيبوا بالذل. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن الله أعزكم بالإسلام، وإن ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. فإذا طلب المسلمون من مبادئ الغرب واستوردوا من مبادئ الغرب وأرادوا أن يعتزوا بها فإنهم سوف يذلون. الديمقراطية في بلاد المسلمين موجودة منذ سقطة الخلافة، فهل اعتزت الدولة بهذه الديمقراطية؟ هل خرجت إلى طريق؟ لم يخرج بلد إسلامي إلى طريق، وإنما ازدادوا ذلا وازدادوا غزالية وتحكم فيهم الغرب أكثر. هدي الحبيب كفاية لا تحتجوا نقصانه، مثل الحديث فيدعمه. هدي الحبيب أي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تحرك العالم الإسلامي غضبا للإساءة إليه. هذا النبي الكريم هديه كفاية، هدي الحبيب ليس ناقصا. يقول الله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هدي الحبيب كفاية لا تحتجوا نقصانه، لا تحتجوا أن ينقص الإسلام لا في باب السياسة ولا في باب الاقتصاد ولا في باب الاجتماع، الإسلام كامل. لا تحتجوا نقصانه مثل الحديد فيدعمع. الحديد قد ينقص في ديار المسلمين، ولذلك نستورد الحديد للأطفال من الدنمارك وغيرها، لأن الحديد يمكن أن ينقص، لأن البضائع يمكن أن تنقص، لكن هل ينقص الدين؟ حتى نستورد استكمالا لك، لا تحتجوا نقصانه مثل الحديد فيدعمع، أي فيدعمع بالاستيراد. المبادئ لا تنقص، ديننا ليس بناقص، فلا نحتاج إلى استيراد. وكما نقاطعهم اليوم ونقاطع بضائعهم لأنهم أتوا إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ففي الأولى أن نقاطع أفكارهم ومبادئهم. فالدين أكمله الإله لأحمده، قال: اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل. فالدين أكمله الإله لأحمده، ونواقض الإسلام لن تتأسلم. من نواقض الإسلام الفكر الديمقراطي، لأن أساسه كما قلنا أساس وثني، أساس حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا ناقض للإسلام. لو قال شعب: أنا أحكم نفسي ولا أرضى بحكم الله، لنقض الإسلام، لأن الله يقول: إن الحكم إلا لله. فنواقض الإسلام لا يمكن أن تتأسلم. هل يصح أن نقول النصرانية الإسلامية بحجة أن النصرانية فيها إمام بالأنبياء السابقين، فيها إمام باليوم الآخر؟ نقول: لأن النصرانية قد تتفق مع الإسلام مثلا في الإيمان بالأنبياء السابقين أو في الإيمان باليوم الآخر، فنقول نأخذ منها هذا الجزء، ونقول النصرانية الإسلامية نسلمها؟ لا يجوز ذلك. اليهودية قد تتفق مع الإسلام في بعض الأخلاق على سبيل المثال، هل نقول اليهودية الإسلامية؟ لا، يقولون الديمقراطية قد تتفق مع الإسلام في نفي الاستبداد، فنقول الديمقراطية الإسلامية. أقول لا يجوز هذا الخلط، لا يمكن أن يتأسلم المبدأ الغريب، فكما لا تتأسلم النصرانية فيقال عنها النصرانية الإسلامية، ولا اليهودية فيقال عنها اليهودية الإسلامية، ولا الرأسمالية فيقال الرأسمالية الإسلامية، ولا الاشتراكية فيقال الاشتراكية الإسلامية، فكذلك لا يجوز أن يقال الديمقراطية الإسلامية أو الديمقراطية الشوروية. والدين، فالدين أكمله الإله لأحمده، ونواقض الإسلام لا تتأسلم. هل ناسك الأديان، أديان السمع، يرضى مع المقراط أن يتأقلم؟ هذا الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع مع الأديان السابقة؟ ماذا صنع مع دين عيسى؟ ماذا صنع مع دين موسى؟ لقد نكره. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فقد نسخت الأديان السماوية السابقة في الإسلام. فإذا كان الإسلام نسخ دين موسى ودين عيسى، أفعجز عن أن ينسخ الديمقراطية؟ الديمقراطية لم ينسخها ونسخ الأديان السماوية. الديمقراطية الوضعية لم ينسخ الإسلام. هل ناسخ الأديان أديان السماء يرضى مع المقراط أن يتأقلم، يعني يتأقلم مع الفكر الوضعي ولا يتأقلم مع الدين السماوي؟ إن الإسلام ناسخ لكل ما سواه من المبادئ، سواء أكانت مبادئ من أصل سماوي أم من أصل أرضي، لأن الإسلام قد جاء بكل خير، فكل خير سواء أكان من أديان السماوية أم كان من أفكار أرضية فهو من الإسلام. لا يحتاج الإسلام أبدا إلى أن يخلط بغيره. لو كان موسى عندنا، يعني لو افترض أن موسى عندنا على قيد الحياة، أو جاءنا عيسى وسيأتي في آخر الزمان كما ذكرنا، لأذعن للرسول وسلم. لو كان موسى عندنا أو جاءنا عيسى لأذعن للرسول وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. بل يقول الله سبحانه: ثم جاءه رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هكذا أخذ الله الميثاق على الأنبياء السابقين. صلى بحج الأنبياء محمد، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بسموع الأنبياء في ليلة الإسراء. صلى بحج الأنبياء محمد وبدينه كان الإمام المقدم، عندما صلى بهم في بيت المقدس وكان إماما له، صلى على طريقة دين الإسلام بالصلاة الإسلامية. فكذلك لا بد أن يكون متبعا وأن تخضع له وأن يخضع له جميع أتباع الأنبياء السابقين، فضلا على أن نأتي نحن فنخضع لهم ونستورد منهم. يا أمة الإسلام رغم شتاتكم فجأتم حلف العمى فتشرذم. المسلمون في غربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم شتاتهم، رغم أنهم 57 دولة، إلا أنهم فاجأوا الحلف الغربي، فاجأوا حلف اليهود والنصارى بغربتهم هذه وبفعاليتهم، فتشرم هذا الحلف. بدع بعضهم اليوم يراوغ ويقول: لا ينبغي أن تسيبوا إلى المسلمين، لا ينبغي أن تسيبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه إنما قالوا هذا أخيرا بعد أن رأوا هذه الهزة العظيمة في طول العالم الإسلامي وعرضه. كيل بمكيالين في قامولهم والمرجع المقراط لما تهكم. حلف العمى أي حلف اليهود والنصارى يكيلون بمكيالين في قانونهم، ومرجعهم هو الديمقراطية كما ذكرنا من قبل. إذا ذكرت معركة اليهود أيام هتلر قالوا: هذا خبر وهذا حقيقة مقدسة، لا يجوز لأحد أن يشكك فيها. هذا مكيال يكيلون به لصالح معركة اليهود. فإذا جاء ذكر دين الإسلام أو ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يقولون حرية النعم. الديمقراطية تسمح لنا بأن نعبر بما نشاء حتى بحق النبي عليه الصلاة والسلام، يكيلون بمكيال آخر، فلهم مكيال هنا ومكيال هنا، شيء يعني أن مبادئهم ليست على نسق واحد ولا على وتيرة واحدة، كيل بمكيالين في قانونهم، والمرجع ما هو مرجعه؟ والمرجع المقراط الديمقراطية، والمرجع المقراط لما تحكمت الديمقراطية فيهم فهي مرجعهم، وهي ظلم وهي باطل وليست بحق، ولو كان فيها شيء من الحق لما كانت سمحت بالإساءة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. من قال معركة اليهود خرافة أو شك فيها مرة لم يسلم، هذا بمكيالهم الأول. من قال بأن معركة اليهود خرافة أو شك فيها فإنه لا يسلم من أن يحكم عنه. أما الإساءة للنبي محمد فمباحة، مباحة في ديمقراطيتهم وفي مكيالهم الثاني، فمباحة. من شاء أن يتهكم كل يتهكم كما يشاء. لو أنكم في الناس صف واحد، هذا خطاب للمسلمين، لو أن المسلمين تكالفوا لقد هدوا الغرب، رغم أنهم مشتتون في هذه الفعاليات التي غضبوا بها لمحمد عليه الصلاة والسلام، أثروا في الغرب، فكيف لو كانوا جسدا واحدا كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف لو كانوا أمة واحدة كما ذكر القرآن. لو أنكم في الناس صف واحد، لو كانوا دولة واحدة بخليفة واحد، لتشرد الطاغوت ثم استسلم. على سبيل المثال، لما أتى الروم إلى امرأة في عمورية، امرأة لطمها عز الرومي في عمورية في أيام الدولة العباسية، لطمها عز الرومي، فنادت ومعتصما، استغاثت الخليفة المعتصم، كان المسلمون جسدا واحدا ولهم رأس واحد هو الخليفة، فنادت الخليفة فبلغه نداؤها، فماذا فعل؟ جهز جيشا ضخما وذهب إلى عمورية التي كانت مدينة مكرمة عند النصارى عند الروم، فلم يكتفي بمهاجمتها وإنما أحرقها وقتل 90,000 من النصارى جزاء لهم على ما صنع واحد منهم في هذه المرأة المسلمة، وأحرقها واحتلها. فهكذا لو كان المسلمون اليوم كيانا واحدا، هل كان هؤلاء الطواغيت من اليهود والنصارى سيتجبرون على مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أنكم في الناس طف واحد لتشرد الطاغوت، طاغوت الكفر، ثم استسلم، لاستسلم للمسلمين ودفع الجزية كما كان أسلاف اليهود والنصارى في الماضي يدفعون الجزية للمسلمين. فتمسكوا، هذا خطاب كذلك لأمة الإسلام، فتمسكوا بالدين، دين محمد، هذا الدين الذي فيه العزة كل العزة في الدنيا والآخرة، فتمسكوا بالدين، دين محمد، هذا الدين الذي يوحد المسلمين كذلك ويجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فتمسكوا بالدين، دين محمد، من غادر الدين المتين تحطم. هؤلاء يغالبون دين محمد، سوف يتحطمون ويبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم. لنا عبرة بالاتحاد السوفيتي، كان دولة كبرى، كان جيش الاتحاد السوفيتي يساوي 5 ملايين. ماذا صنع الاتحاد السوفيتي؟ غدا أفغانستان وهي دولة مسلمة، فقاوم المسلمون هناك وجاهدوا. فماذا صنع الجهاد الأفغاني بالاتحاد السوفيتي؟ لقد دمر هذا الكيان الضخم، دمر هذه الدولة الكبرى التي جيشها 5 ملايين، لأن الاتحاد السوفيتي أراد أن يغالب هذا الدين المتين، كان يظن أنه سيواجه أناسا ضعفاء، لكنه واجه أناسا مجاهدين أقوياء بهذا الدين، فنصرهم الله تبارك وتعالى، وزال الاتحاد السوفيتي وتحطم، لأنه حاول أن يغالب الدين المتين، فبقي الدين المتين وتحطم الاتحاد السوفيتي. ومن قبل حاول الصليبيون أن يحاربوا الإسلام في القرون الوسطى، فتدمر الصليبيون وبقي دين المسيح. ومن قبل ومن بعد التتار حاولوا أن يقضوا على هذا الدين المسيح، ولكن انتهى التتار بل ودخلوا في الإسلام وبقي هذا الدين المسيح. الاستعمار الحديث على مدى قرن ونصف ما بقى على المسلمين، الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني ماذا فعلوا؟ فرنسا أخذت شمال أفريقيا، أخذت المغرب، تونس، الجزائر، بقي الفرنسيون في الجزائر ما يقرب من 130 سنة، قتلوا مليونا من الجزائريين، ما بقى الإيطاليون بالهنديين، ما بقى الفرنسيون في الشام، ما بقى الإيطاليون في مصر وفي الهند. الأكثر رغم هذا حاولوا أن يدمروا هذا الدين، ولكنهم خرجوا من بلاد المسلمين يجرون أديان الخزي وأديان الهزيمة، وبقي هذا الدين المتين. من غالب الدين المتين تحطم، وهؤلاء اليوم يتطاولون على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، سوف يتحطمون بإذن الله، ويبقى الإسلام وتبقى مكانة محمد عليه الصلاة والسلام في القمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.